باسم الاب والابن الروح القدس الله الواحد امين. هنقرا 4 أجزاء من الكتاب المقدس من انجيل القديس متى الاصحاح 27 الايه 57. ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف وكان هو ايضا تلميذا ليسوع، فهذا تقدم الى بيلاطس وطلب جسد يسوع، فامر بيلاطس حينئذ ان يعطى الجسد. فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة، ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر. ومعلمنا القديس ماري مرقس الإصحاح 15 الآية 42. ولما كان المساء إذ كان الاستعداد أي ما قبل السبت، جاء يوسف الذي من الرامة مشيرا شريفا، وكان هو أيضا منتظرا ملكوت الله، فتجاسر ودخل إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع. فتعجب بيلاطس إنه مات كذا سريعا، فدعا قائد المئة وسأله هل له زمان قد مات؟ ولما عرف من قائد المئة وهب الجسد ليوسف، فاشترى كتانا فأنزله وكفنه بالكتان ووضعه في قبر كان منحوتا في صخرة، ودحرج حجرا على باب القبر. وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسي تنظران أين وضع. ومعلمنا القديس لوقا الإصحاح 23 الآية 50. وإذ كان رجل اسمه يوسف كان مشيرا ورجلا صالحا بارا، هذا لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم، وهو من الرامة مدينة لليهود، وكان هو أيضا ينتظر ملكوت الله. هذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع، وأنزله ولفه بكتان ووضعه في قبر منحوت حيث لم يكن أحد وضع قط. وكان يوم الاستعداد والسبت يلوح، وتبعنه نساء كنا قد أتينا معه من الجليل ونظرنا القبر وكيف وضع جسده. فرجعنا وأعددنا حنوطا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصي. والجزء الأخير من إنجيل معلمنا القديس يوحنا الإصحاح 19. ثم إن يوسف الذي من الرامة وهو تلميذ يسوع، ولكن خفية لسبب الخوف من اليهود، سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع. فأذن بيلاطس فجاء وأخذ جسد يسوع. وجاء أيضا نيقوديموس الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا، وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 من، فأخذ جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب كما لليهود عادة أن يكفنوا. وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط. فهناك وضع يسوع لسبب استعداد اليهود، لأن القبر كان قريبا. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع حباية أمرتنا في حياة السيد المسيح. إحنا لازلنا متوقفين عند هضبة الجلجسة لنشهد حلقة من حلقات الصراع ما بين نسل المرأة وما بين الحية. من آلاف السنين سمعت الحية هذه الكلمة من فم الله، إن نسل المرأة سيسحق رأس الحية. ومن ذلك الحين والحية بتتحفز لسحق نسل المرأة. على مدار التاريخ كله مرات كتير الحية ترفع رأسها، مرات كتير تخفض رأسها. في كل هذا هي متربصة بذلك النسل اللي حيسحق رأسها، إلى أن كانت موقعة فاصلة في تاريخ الصراع الطويل. هي ليست موقعة النهاية، لكنها كانت موقعة فاصلة في الحرب ديت، هي موقعة الجلجس. بحسب الظاهر يبان المنظر أنه نسل المرأة انهزم، سحق. يبان المنظر انه الخير انهزم والشر هو اللي انتصر. ده المنظر الخارجي، لكن العينين الروحية ابصرت ان نسل المرأة ساحق رأس الحي. من أول ما جه نسل المرأة إلى الأرض والشيطان بيترصد بهذا النسل، من ساعة ما سمع بشارة الملاك لأمنا العذراء ها أنت تحبلين وتلدين ابنا، ردت قالت له كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا. من هذه اللحظة والشيطان أدرك تماما بدون أي مجال للشك أن هذه المرأة منها سيأتي النسل الذي سيسحق رأسه. علشان كده بدأ من هذه اللحظة صراع رهيب جدا ضد المولود من هذه المرأة. يعني ممكن ناخد ديت مرة كده سلسلة في التأمل، لكن على الأقل أقدر أشوف فيها إزاي حتى بالمنطق اللي يتفق مع شريعة الله أثار شك يوسف خطبها، نوع من الصراع ما بين الشيطان ولو في صورة تبدو أنها تتفق مع الوصية، علشان يوسف يستخدمه الشيطان عشان يتخلص من نسل المرأة. لولا إن يوسف كان إنسان بارا لذلك ما نجحتش خطة الشيطان. أرى أيضا إن الشيطان حاول يتعقب هذا النسل حتى قبل مجيئه، إنه وأمنا العذراء حامل بهذا النسل، إزاي الشيطان يحرك تيباريوس قيصر إنه يصدر أمر بأن تكتتب كل المسكون. أمر كان فيه خطورة على فتاة سن أمنا العذراء في الوقت دوت إيه 14 سنة 16 سنة بكثير، وفي حملها الأول تصوروا لما تسافر مشوار طويل من الجليل من مدينة النصيرة لغاية أورشليم، يمكن الشيطان كان عايز يستغل هذا الأمر في أنه يقضي على هذا النسل. لكن الله كلي القدرة إزاي يحول هذا الأمر إتمام للمكتوب أن نبض أن نسل المرأة يولد في بيت لحم مدينة داود. لما تولد أيضا ظل الشيطان يتعقب هذا النسل، خلى هيرودس يهيج، ويمكن هو اللي تدخل إزاي المجوس جايين من المشرق من إيران لغاية أرض إسرائيل ما بيسألوش حد، النجم يقوده. إيه اللي يخلي المجوس لما يوصلوا أورشليم يبتدي يمشي فكرهم ويتجهوا من زاوتهم لقصر هيرودس؟ أرى إن الحية لعبت بدلها في هذا الأمر لعلها تحقق مقصدها في إن هيرودس يعرف ويهيج هيرودس ويحاول يقتل الأطفال. لكن يتدخل الله بقدرته ويظهر ملاك الرب يوسف ويهرب لمصر. علشان كده كنيستنا يا أحبائي لما عملت قتل أطفال بيت لحم عيد، طب وإحنا يخصنا في إيه؟ أطفال وتقتلوا. لما عملت الهروب لمصر، طبعا ده اعتزاز لينا كمصريين، لكن العيدين دول في صميم الخلاص، لأن دول جزء من خطة الحية علشان تسحق نسل المرأة. وطول حياة بقى السيد المسيح باقي كم مرة حاولت الحية تلعب بدلها في مدينة النصيرة، حاولوا يرموه من على الجبل، اليهود يهيجوا عليه، كم مرة يرفع حجارة علشان يرجموه. كل دوت يا حبائي ايه ديت حلقات متصلة في الصراع ما بين الحية وما بين نسل المرأة، لأن الشيطان يعلم أنه ده النسل اللي حيسحق رأسه. لغاية ما انتهت المعركة في الجلجس، يبان نسل المرأة أنه علق على خشبة، والشيطان نجح وحقق مقصده، وخصوصا بأنه نسل المرأة مات. علشان كده قالنا الكديس يوحنا آخر مرة إن واحد من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء. خلاص يبان لغاية هذه اللحظة إن الشيطان حقق مقصده وتخلص من نسل المرأة. يبان الشيطان إن هو رافع راسه، يبان إن هو ظافر. دي الصورة الخارجية، لكن الصورة الروحية أحبائي ترى إيه؟ إنه نسل المرأة بالموت داس الموت، إن نسل المرأة المعلق على الصليب بهذا المنظر جرد رياسات وسلاطين، زي ما قال بولس في كولوسي، أو زي ما قال بولس في العبرانيين، لكي يبيدوا بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس. أهو تحقق الوعد، نسل المرأة المعلق على الخشبة ليس عن ضعف، ليست نصرة للحية، لكن لكي يبيدوا بالموت بموت حيبيد الموت، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، أباد إبليس، أباد الحي. ها نسل المرأة ساحق رأس الحي. عشان كده يلز لكنيستنا ترسم تملي الصليب. تقليد مش في كل الكنائس ترسم الصليب وتحتيه الايه الحيه مسحوقه راس الحيه. لكن يا احبائي بقول لكم ان ديت ما كانتش نهايه الصراع، هي حلقه مهمه جدا في الصراع، لكن لازال الصراع ممتد. الصراع ممتد في اتجاهين. في الاتجاه الاول انه الحيه تتبع المؤمنين بنسل المراه، ده نوع من الصراع وجزء من الصراع. لما ما قدرتش على نسل المراه فبدت تتبع اتباعه. طب وفي اتباعه ايه؟ فاتباعه المسيح قالها صراحه لبولس، قال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ ففي اتباع الشيطان يا احبائي للمؤمنين بنسل المراه، للمسيحيين، للمؤمنين بالصليب، للمؤمنين بالخلاص، ده جزء من الصراع الاساسي ما بين الحيه وما بين السيد المسيح نسل المراه. لكن في شخص مين؟ في شخص ولاده. علشان كده قال لنا القديس يوحنا في سفر الرؤيا ان التنين وقف امام المراه العتيده ان تلد ابنا. المراه العتيده ان تلد ابنا امنا العذر. والكنيسه طبعا ما نقدرش ننكر، لكن بصوره واضحه خالص التنين واقف قدام المراه العتيده ان تلد الابن الذكر. طيب قدر يمنع ولاده الابن؟ ما قدرش. فكانت النتيجه ان ابتدى يتبع المراه، فالمراه هربت للايه؟ للبريه، صوره الكنيسه. فده جزء من الصراع. ايضا لازالت الحيه تتبع نفس نسل المراه ذاته، مش بقى المؤمنين بيه كنيسته، لا، حتى نسل المراه ذاته لازالت الحيه تتبعه وتريد ان تسحق عقبه. ازاي؟ لغايه النهارده تشيع الحيه اشاعات كثيره حوالين موقعه الجلجثه اللي تسببت في سحقه، هي ما قدرتش تمنح، وانسحقت فعلا الحية في الجلجس. طيب بعد ما انهزمت تحاول تشكك الناس فيما قد تم في الجلجس. ده ايه ده؟ ده جزء من الحية اللي بتلعب بايه؟ حية بتلعب بدلها، حية بتلعب بدلها. لما تطلع لنا واحد يقول لنا انه وما صلبوا لكن شبه له، بدعة طلعت في الكنيسة في القرن الثاني الميلادي، انه اللي صلب سمعان القيروان، ايه دوت الحية؟ ما هي ما فيش حاجة يعني بتزل الحية الا الجلجثة وما تم في الجلجثة. فتحاول بكل الوسائل انها تشكك الناس. عارف لما واحد ينهزم فمش عايز يعترف بالهزيمة، فيعمل ايه الشيطان؟ يقول لك لا المسيح ما اتصلبش. ما اكتفاش الأمر عند هذا، من جيل إلى جيل يا أحبائي والحية تلعب بدلها. وعلى رأي ما بيقول بولس أخاف، ولي حق يقول كده لأنه فعلا خدعت كثيرين. أخاف كما خدعت الحية حواء بمكرها. مكر، مكر قدر الشيطان يعني لما ما قدرش على المسيح قدر يخدع به كثير من صنعة إيده اللي هو مات من أجلهم، اللي هو مات كيما يخلصهم. ما قدرش يمنع المسيح من الصليب، لكن قدر يمنع هؤلاء من ان يؤمنوا بالصليب وبفعلية الصليب، وكأن بالنسبة لهم المسيح لم يصلب. جزء من الصراع دوت. شفنا في القرن الـ18 حلقة من حلقات هذا الصراع الممتد. صراع احبائي مش هينتهي الا في مجيئه التاني، لما يمسك التنين الحية القديمة يعمل فيها ايه؟ يطرحها في البحيرة المتقدة بالماء. ده الفصل الختامي في الصراع. ده فين ده؟ ده في سفر الرؤيا. طب الصراع بدأ منين؟ بدأ من تكوين 3. صراع على مدار العصور كلها. في القرن الـ18 طلعت مدارس نقدية، نقد علمي للكتاب المقدس، لا تؤمن بالمعجزات، وتحاول انها تفسر كلام ده في القرن الـ18، وتحاول انها تفسر كل المعجزات اللي حصلت في الكتاب المقدس قديم وجديد على انها ظواهر طبيعية، او تحاول توجد ليها تفسير علمي. ناس لا تؤمن بالمعجزات. فايه ده؟ وده جزء من لعب الحية، ديل الحية شغال. قال لك ايه؟ قال لك ان المسيح ما ماتش على الصليب، لكن المسيح حصل له حال اغماء، وهم ظنوا ان هو مات وحطوه في القبر، وبعد كده تلامذته جههم طلعوه وهرب المسيح راح الهند وفي كشمير أقامت الحية قبر يسمى قبر عيسى، نعرفش من عيسى دوت، ويدعوا أنه فاق من الغيبوبة اللي كان فيها وهرب بواسطة التلاميذ وهرب على الهند وعاش هناك 6 أشهر ثم مات. إيه ده أحباء؟ كل ده الحية بتلعب بدل، الحية بتلعب بدل. طبعا أحبائي فكر مرفوض تماما تماما، يعني أكتر من 7 براهين يعني أقدر أقولهم كعناوين في عجالة. أولا هذا لا يتفق مع نبوات العهد القديم اللي أعلنت صراحة أن لابد أن المسيح يموت. معلمنا بولس الرسول في تسالونيكي في المجمع في أعمال 17 في الرحلة الثانية قال لهم ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم كما في الكتب. معلمنا بولس في كورنثوس الأولى 15 قال إننا سلمت إليكم ما قد قبلت، إن المسيح مات وقام كما في الكتب. تأكيد طبعا الكتب اللي تكلمت عن موته دي العهد القديم، نبوات بلا حصر يا أحبائي في العهد القديم. أدينا وإحنا يعني كنا بنتأمل في أحداث الجلجسة قلت لكم أكثر من 26 نبوة تمت بوضوح تام في يوم الجمعة العظيمة، من تسميره على الصليب، من موته، من ثقب يديه ورجليه، من طعنه بالحربة. نبوات العهد القديم كلها تنفي تماما ادعاء ان المسيح كان في حال اغماء. كلام المسيح نفسه برهان اخر، ها نحن صاعدون الى اورشليم وابن الانسان يسلم الى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. وهو اشار كثيرا لموته كما رفع موسى الحية ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، وقال أيضا في يوحنا أنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع. قال هذا مشيرا إلى أي تميتة كان مزمع أن يموت. النبوات تؤكد حقيقة موته، كلامه يؤكد حقيقة موته، شهادة الأناجيل أدينا في تأملنا في يوم الجمعة. واحد من العسكر قلنا المرة اللي فاتت لو تذكروا كسر رجل الأول والتاني ويسوع لم يكسر رجل لأنه رعاه قد مات. راجل جندي روماني خبير في عمليات الصلب مش أول مرة يصلب، ويعرف تماما أن اللي مصلوب لابد أن يرتفع وينخفض على خشبة الصليب علشان ياخد نفسه، لكن إن سقط الجسم الأسفل وانحنت الرأس خلاص ده ما بيتنفس إزاي دوت. لما رأى أنه قد مات، وزي ما قلت لكم شهادة الوفاة زي ما قال أحد الأباء، شهادة الوفاة هي إيه؟ هي طعنة الحرب، طعنة بالحرب تأكيد لموته. والأناجيل شهدت بهذا، والتلامذة شهدوا بموت المسيح، وفي كرازتهم شهدوا أن المسيح مات على الصليب. أيضا ظهور السيد المسيح لتلامذته بعد القيامة أكد ليهم أن هو المسيح اللي صلب واللي مات، هو المسيح اللي قام. فاكر في مرة خدنا عايزة كنت مسميها كده حقيقة صلب المسيح، خدنا أقوال مؤرخين كانت في سنة 91 يعني مش متذكر السنة بالضبط، أو يعني ما لحقتش أدور أشوفها كانت في سنة كام، بس في الفترة ديت أقوال المؤرخين يهود ورومانيين شهدوا حقيقة الصلب المسيح صلب ومات على الجلجس. يجي لنا واحد في القرن 18 و واللي يجد في هذا الكلام ما يتفق مع فكره يتبنى هذه الفكرة في القرن 20 إن المسيح أغمى عليه. شهادة مؤرخين غير مسيحيين أكدوا إن المسيح مات على الصليب في الجلجس. الكفن وقصته الكبيرة يمكن نشير ليها وإحنا بنتأمل في دفن المسيح، إزاي الكفن أكد حقيقة الصلب كاملة، وانطباع الصورة على الكفن. مفيش أي مجال يا أحبائي أنه واحد يدعي أنه التلامذة سرقوه، حتى المنطق التلامذة اللي سرقوه ده احنا هنشوف التلامذة دلوقتي هربانين ولا حتى حضروا الدفن بتاع المسيح من شدة الخوف. منين للتلامذة هذه القوة أن يروحوا ويخرجوا الجسد؟ وفين الحراس اللي واقفين؟ يعني كلام لا يتفق مع العقل، لكن زي ما بقول لكم يعني هو البعض حاول انكار للمعجزات يجد تفسير للقيامه بدون ما يؤمن بقدره الله الخارقه، فيحاول يجد لها اي مبرر، والبعض تبنى بقى الفكره زي ما بقول لك لانه وجد فيها اتفاق مع ما يؤمن به. بلاش كل دوت وده يا احبائي، علامه الصليب ازاي من وسيلة اعدام تتحول لعلامة بركة؟ الشيطان يخرج بعلامة الصليب، اهي يعني علامة ما فيش اتنين يختلف عليها حتى هذا اليوم. اشارة الصليب ترعب الشيطان. لا، طب وبترعبه ليه؟ دي وسيلة اعدام. كل بركة نحصل عليها باشارة الصليب. قبر المسيح لليوم يا احباء يعني شهادة. انا صدقوني يعني مرات بقى يعني فعلا يعني الانسان بارادته كاملة هو اللي بيعمل ذهنه معجزة حتى هذا اليوم للكل. وحتى لما شكك فيها ابن محمد علي وراح بنفسه تيقن تماما من حقيقة انبثاق نور من قبر مقيد. يا احبائي ده حتى اليوم، مش بحكي لك بقى حاجة حصلت من زمان هقول لك يعني هناخد شهادة تلامذة نثق في كلماتهم او شهادة مؤرخين ارخوا، ده حقيقة الى اليوم. اي ناس روح تتفرج حاجة يعني موجودة لغاية النهاردة. قبر يوم سبت النور ينبلج منه نور شديد وهاج. ايه ده احبائي؟ ايه ده قبر اتحط فيه واحد اغمى عليه وقام؟ ايه ربنا كمان هيشترك في هذه الخدعة يخدع بيها البشر؟ كلام طبعا يعني، انما لما ما يكونش في مجال للحوار وللتفاهم اقول اي كلام، لكن زي ما قال الكتاب كلمات الحكماء تسمع في هدوء. فبقول يا احبائي يعني اهي خدعة من خداع الحية وخدع بيها كثيرين حتى هذا اليوم. يعني الخلاصة المسيح مات على الصليب امر موثق ليس فيه ادنى مجال للشك، وزي ما بقول لكم تأكدنا من حقيقة موته بطعنة ليه؟ ده لو ما ماتش الطعنة لوحديها اللي اخترقت الغشاء البروتوري المحيط بالقلب دي لوحديها تكفي لموته. يعني ان لم يكن قد مات، رغم طبعا انا لا اقبل هذا مطلقا، لكن الطعنة دي بقول لكم دي شهادة الوفاة. طيب مات المسيح على الصليب، بعدها قال لنا بقى متى ومرقس ورؤى ويوحنا انزال يسوع من على الصليب ودفنه. قال لنا ماري مرقس ولما كان المساء، اذ كان الاستعداد اي ما قبل السبت اللي قبل السبت الجمعه. لما كان المساء يبقى احنا مساء يوم الجمعه. سؤال، في اي يوم صلب المسيح؟ شهاده ماري مرقس. لو طلعنا الشهاده ديت المسيح اتصلب امتى؟ طبعا ما نكرش انه ماري مرقس حدد لنا يوم حد الزعف وحدد لنا قبل الفسح بيومين، لكن دي آية صريحة جدا ان المسيح صلب يوم الجمعة. ولما كان المساء اذ كان الاستعداد اي ما قبل السبت، يبقى مساء يوم الجمعة. جاء يوسف الذي من الرامة مشيرا شريفا، وكان هو أيضا منتظرا ملكوت الله. إنسان غني، إنسان في مركز، إنسان له مكانته عند اليهود وله مكانته عند الرومان، لأن هنجد أن كلمته وجدت صدى عند بيلاطس، ما كانش من العامة. إنسان له مركزه له وضعه. لذيذ أن هذا الرجل الغني المشير دوت كان منتظرا ملكوت الله. كان من اللي قيل عنهم في إنجيل القديس لوقا أن حنة النبية تكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في إسرائيل. فئة من البقية المقدسة في وسط شعب الله اللي كانت بتنتظر مجيء المسيح، رغم أنه كان راجل غني وراجل في مركز. حلو أحباء، المسيح جذب من كل النوعيات. مال يوسف دوت قال عنه القديس متى كان هو أيضا تلميذا ليسوع. ده كان من تلامذته، مش بعد موقف الدفن، لا ده هو من قبل كده كان تلميذ ليسوع. طب تلميذ ليسوع احنا ما سمعناش عنه يا مت. يوحنا شرح لنا الحكاية، قال وهو تلميذ يسوع ولكن خفية لسبب الخوف من اليهود. أتابي كان فيه أداه للمسيح مؤمنين بالمسيح من تلامذة المسيح، لكن خفية ما كناش احنا يعني دينا متابعين حياة المسيح عمرنا ما سمعنا عنه الرجل دوت، ولا كنا نعرف انه من تلامذة المسيح. فزي يوسف كان هناك كثيرين اخرين مؤمنين بالمسيح لكن خفية بسبب الرعب اللي كانوا عاملينه اليهود. يقول عنه القديس لوقا كان مشيرا ورجلا صالحا بارا، هذا لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم. هنا كشف لنا القديس لوقا أتاري كان كمان واحد من أعضاء مجمع السنهدرين. هذا لم يكن موافقا لرأيهم. رأي مين؟ رأي المجمع اللي قال المسيح يصلب، والعمل بتاعهم الحكم عن المسيح بالصليب ما كانش موافق، ما كانش موافق حاجة من الاثنين. يا إما رفضوا التصويت زي ما شفنا في محاكمة المسيح أمام السنهدرين، يا إما رفضوا الحضور أساسا الجلسة ديت. على ما يبدو أنه هو شعر أنه الاتجاه ناحية صلب يسوع. طبعا شفنا الموضوع ده بالتفصيل، وإزاي قيافة أصدر الأمر بصلبه، خير لنا أن يموت واحد عن الأمة ولا تهلك الأمة كلها، ده من قبل المحاكمة واخدين القرار. فعلى ما يبدو يوسف شعر أنه الجلسة دي مجرد يعني إيه بيديها شكل قانوني، فما حضرش الجلسة دي، تعبير عن رفضه لرأي اليهود. طبعا أحبائي يعني ما أقدرش يعني أهاجم يوسف، لكن في الحقيقة يعني مجرد ان انا بس حطيت يوسف، يوسف اعترف بالمسيح واظهر تبعيته للمسيح بعد موته، حلو، عمل عمل عظيم يوسف، واحنا مدينين ليوسف حتى هذا اليوم زي ما هنشوف. القبر اللي احنا يعني نشتهي من قلبي احب احبائي، ريت المسيح يسمح للواحد قبل ما ننتقل من الجسد الواحد يروح يشوف القبر المقدس دوت. لكن القبر اللي احنا يعني نتمنى ان احنا نمره ده القبر بتاع يوسف، فاحنا يعني مدينين للراجل ده ما نقدرش نكر. لكن لما نشوف حياة يوسف ازاي اعترف بالمسيح بعد صلبه، لما حطيت جنبيه المرأة اللي سكبت الطيب على المسيح يوم الاربع، او مريم اللي سكبت الطيب يوم السبت، سبت العازر، أخذ المرأة لأن المسيح أعلن عن المرأة، قال الحق أقول لكم أنه حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم، ده حديث يوم الأربع، يخبر أيضا بما صنعته هذه المرأة تذكر ليه. يكفي أنها خدت الشهادة ديت من فم المسيح، اعترفت به في حياته فسمعت الشهادة من فمه في حياته. يوسف اعترف به بعد موته، هيسمع الإكرام بس بعد إيه؟ بعد الموت. حلو اللي عمله يوسف، لكن طبعا أحلى اللي عملته المرأة، اعترافها بالمسيح إيه؟ جهارا. بقول لكم يوسف دوت من جهة شخصه ما نعرفش عنه حاجة، لكن كان في ترتيب عجيب من الله، يوسف في الميلاد ويوسف في الموت، والاثنين كانوا يوسف. يوسف النجار كان في ميلاد المسيح، يوسف الذي من الرامة كان في موت المسيح. الاثنين دول اختارتهم العناية الإلهية علشان يعتنوا بالجسد. يوسف النجار يعتني بالصبي يسوع، ينتسب إليه، وإلا كانت أمنا العذراء تبقى في أمام مجمع اليهود أو المجتمع اليهودي، يعني كان حيبقى الموقف مش مظبوط، مش مرتبطة برجل. لكن اليهود عارفين إن هي مخطوبة ليوسف، فقال خلاص يبقى هم يعني اتجوزوا لما ولدت ربنا يسوع، قالوا خلاص يبقى ده منتسب ليوسف. فكان يوسف في الميلاد، حتى في الزوكسولوجية بتاعته نقول ايه، يوسف حارس سر التجسد. فالعناية الإلهية اختارته علشان يعتني بالجسد في ميلاده، ويعتني طبعا بأمنا العذراء في مروحها لمصر ورجوحها من مصر وكده. وعاش يوسف لغاية ما ربنا يسوع وصل سنه 16 سنة، ده التقليد ما بيقول، يعني كان هو اللي بيعتني حتى بيه من احتياجاته المادية لغاية ما ربنا يسوع بدأ يتولى الدكان بتاع النجارة من بعد يوسف. أيضا في الموت وجدنا يوسف آخر يعتني بالجسد علشان ياخده ويحطه في القبر بتاعه. إيش معنى يوسف؟ لقيت أن يوسف في القديم ابن يعقوب أيضا أقامه الله ليه؟ ليعتني بالجسد. لما يوسف خزن الحنطة كانت ليه؟ لحياة الجسد، إنه لاستبقاء حياة، للحفظ على أجسادكم، على حياتكم الجسدية. قال لإخواته كده، ربنا أرسلني قدامكم. فلذلك أقامت العناية الإلهية يوسف. مدينة يوسف في الحياة مدينة الرامة، في اثنين رامة في الكتاب المقدس. في سفر يشوع الإصحاح 18 الآية 25 يقول إن في مدينة اسمها الرامة تبع سبط بنيامين. في سفر صموئيل الأول 1:19 يقول في مدينة اسمها الرامة تبع أفرايم اللي تربى فيها أو مولد صموئيل النبي، صموئيل الذي من الرامة. ما نعرفش يوسف تبع بنيامين أو تبع أفرايم، يعني دي ممكن تحدد السبط، ممكن يكون تبع سبط بنيامين أو سبط أفرايم، أو ممكن يكون من السبط ده ولا من السبط ده، لكنه سكن في الرامة اللي قد تكون تابع لبنيامين، أو سكن في الرامة اللي هي تبع أفرايم، ما نقدرش نعرف. لكن هو الكتاب قال عنه أنه هو من مدينة الرامة. مركزه زي ما قلنا من أعضاء السنهدرين، لأنه قال عنه هذا لم يكن موافقا لرأيهم ولعملهم، يبقى ده كان عدو في مجمع السنهدرين. عشان كده بقول لكم لمكانته ديت، لما دخل لبيلاطس يطلب الجسد، الطلب بتاعه حاز قبول بيلاطس، كان ممكن بيلاطس يرفض، لكنه لأن الرجل كان له مكانته في المجتمع فقبل بيلاطس الطلب بتاعه. وكان هذا أيضا ليتم المكتوب. أحبائي، حتى اللي آمن بيه في الخفاء واللي لم يعلن تبعيته له في حياته، النهاردة بيعلن تبعيته ليه وبيتجاسر ويدخل يطلب جسد يسوع، معرض نفسه لمخاطر شديدة زي ما هنشوفها، لكي يتم المكتوب. إيه المكتوب؟ أشعياء قال مع غني عند موته، في صلبه أحصي مع أثمة، وسط ناس أشرار. طب في الموت وسط الأثمة؟ لا، مع غني عند موته. لأن يا أحبائي نعرف أنه لو ما كانش يوسف تقدم علشان يطلب جسد يسوع، كان مصير الجسد راح فين؟ كان زي ما هي عادة اليهود، الجسد لابد زي ما شفنا أنه لازم ينزل من على الخشب، لأن ذلك السبت كان عظيم، كان حيبقى مصير الجسد كان ياخدوه ويرموه في وادي ابن هنوم. وادي ابن هنوم دوت الهيكل مبني على جبل صهيون، وفي وادي ما بين جبل صهيون وما بين جبل الزيتون، الوادي دوت كانوا اليهود يرموا فيه بقايا الذبائح، كان يرموا فيه بقايا الذبائح، وكانت النار تتقد في هذا الوادي علشان تحرق البقايا بتاعت الذبائح والنفايات بتاعت الذبائح، فكان الوادي دائما النار متقدة فيه، والدود لأنه فيها رمم كثيرة كانت تملى الوادي دوت. وهو دوت اللي استوحى منه السيد المسيح تعليمه لما بيكلم عن جهنم، ايه جهنم ديت؟ شبه لهم بوادي هنوم، الوادي ده اللي فيه النار لا تطفأ والدود لا يموت. صراحة بقى كان ده المصير اللي حينتظر الجسد المقدس، لولا تدخل يوسف وطلب الجسد ودفنه بغنى بمجد مع غني عند موته. عشان كده بقى ماري مرقس برهن لنا الكلام ده، قال ايه؟ فتجاسر ودخل الى بيلاطس وطلب جسد يسوع. تجاسر ليه؟ يعني تجاسر بتاع يوسف قد يكون من جهه اليهود وقد يكون من جهه الرومان، ده راجل الرومان غضبين عليه، وبيلاطس اصدر امر بصلبه ويعني مات ميته بشع. ازاي يا يوسف وانت راجل شريف الجنس وانت راجل مشير وانت عدو في المجمع ليك مكانتك في المجتمع وراجل غني، ازاي تروح تطلب جسد؟ انت تعلن انتسابك لشخص مثل هذا بحسب نظرة المجتمع والرومان غضبين عليه؟ لا، يوسف تجاسر وطلب جسد يسوع. ايضا اقدر اشوفها تجاسر من جهة اليهود، اليهود ازاي تعلن انتمائك لشخص المجمع كله هايق ضده؟ يعني ده معرض، يوسف بيعرض نفسه لمخاطر، ده ممكن قوي بعد الحادثة دي يكونوا طردوه من المجمع. هو طبعا انفصل تماما عن المجمع بعد صلب المسيح. فتجاسر اللي كان بيتبع المسيح في حياته في الخفاء بعد الموت، بص كلمة المسيح، بدا الصليب يأتي بالثمار بتاعته، قال أنا متى ارتفعت إيه أجذب إلي الجميع. اللي كان مختفي، عارف لما تجيب حتة مغناطيس وعندك حديد كده في وسط التراب مش باين، أول ما تقرب له المغناطيس لقي الحديد تطلع من وسط التراب وتنجذب للمغناطيس، أهو الصليب كده مغناطيس. أول ما المسيح ارتفع جذب مين؟ جذب اللي كان مستخبي في وسط التراب دوت، اللي كان تلميذ ليسوع لكن خفية من اليهود، أهو بدأ الصليب يأتي بإيه؟ بثماره. لذيذ المسيح أول ما تعلق على الصليب جذب أول واحد مين؟ لص. دلوقتي بيجذب مين؟ تلميذ في الخفاء، جذب واحد وضيع، اللص النهاردة بيجذب واحد غني، جذب واحد ما يفهمش أي حاجة في الروحيات ولا في الكتب المقدسة، اللص النهاردة بيجذب مين؟ عادوا في السنهدرين، يعني راجل دارس للشريعة ودارس لأقوال الأنبياء. بدأ الصليب أحباء يأتي بالإيه؟ بالثمار بتاعته. وأنا متى ارتفعت أجذب إلي الجميع من كل النوعيات. إن كان وجدها فرصة علشان يقدم خدمة للمسيح، فبيلاطس أيضا وجدها فرصة إن يريح ضميره. نمير بيلاطس متعب من ساعة ما مسك المية وغسل إيده، حتى يعني مرة كده في كتاب يتخيل يعني صور من الجحيم، كتاب تخيل يعني مش حاجة حقيقية، فبيتخيل واحد زي بيلاطس طول ما هو قاعد بعيد عننا في الجحيم جايب في مية وقاعد يغسل في إيديه ويقول إني بريء من دم هذا البار، إني بريء، ضميره تعب. فيمكن بيلاطس قال لك إيه، أهي فرصة أنا ريح ضميري أعمل معروف تجاه هذا الشخص اللي أنا أخطأت في حقه، إن كان قدم توبة كانت تقبل، لكن مجرد أنه بيعمل عمل كده عشان يريح بضميره لكن لم يقدم توبة بيلاطس، لكنه وجدها فرصة أن يعمل عمل تجاه المسيح. شفت في يوسف يا أحبائي اللي تجاسر وطلب جسد يسوع، شفت له رمز لطيف في القديم ورمز في الجديد. شفت له رمز في القديم أهل يابيش جلعاد، في قصة كده حصلت في سفر صموئيل الأول لما شاول مسيح الرب، من هذه الجزئية فقط باعتباره مسيح الرب، قتل وعلق على سور باشان لما الفلسطينيين غلبوه، فراحوا أهل يابيش جلعاد في جرأة في جسارة وراحوا منزلين جسد شاول من على السور ودفنوه هو وابنه يوناثان. طب شاول ده ايه؟ مسيح الرب. فكما تجاسر أهل يابيش جلعاد وراحوا نزلوا جسد شاول مسيح الرب متحديين الأعداء، رخر داود أول ما تولى المملكة في صموئيل الثاني أكرم أهل يابيش جلعاد بسبب المعروف اللي عملوه مع مين؟ مع مسيح الرب. أرى فيها صورة يوسف اللي تجاسر وراح طلب جسد يسوع ونزله من على الصليب ووضعه في قبره الجديد. أشوف أيضا في يوسف في كلمة تجاسر بقى، تجاسر وطلب جسد يسوع، أشوف فيها مين؟ الكنيسة. فإحنا أحبائي بنتجاسر ونتقدم للمذبح طالبين جسد يسوع، دي 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 جسارة مننا لو جيتوا الحقيقة، بس جسارة على أساس نعمته، جسارة على أساس وعده، جسارة على أساس إيده اللي ممدودة بالجسد. مين فينا أحبائي يستحق أن يدخل يطلب جسد يسوع ودمه على المذبح؟ ما فيناش. لأنه وإن كنا أتباع ليسوع، لكن اسمحوا لي أقول خفية، أتكلم عن نفسي يعني، لأنه بحسب الظاهر يعني أعمال الواحد لا تليق بإنسان يتبع المسيح في الحقيقة يعني، فكأني أنا يوسف اللي اسمي من أتباع المسيح لكن خفية. أعمال الإنسان ما بتقولش إن هو يتبع المصلوب، لكننا بنتجاسر، عشان كده مش قادر أهاجم في الحقيقة يوسف، أو مش قادر يعني حتى ألومه في كلمات وعظ، لأنه بشوف نفسي فيه، أرى في نفسي يوسف دوت اللي بحسب الظاهر يعني المفروض أعلن في أعمالي انتمائي للمسيح، لكن كأني تلميذ للمسيح خفية، وبقى تقدم على المذبح أتجاسر أقول له أعطيني يا رب جسدك ودمك، بنتجاسر. بس متكلين على إيه؟ على نعمته، متكلين على وعده، خذوا كلوا خذوا اشربوا منه كلكم، ليه؟ يعطى لمغفرة الخطايا. لما يوسف أخذ الجسد تقوى، واللي كان تلميذ ليسوع خفية أعلن تبعيته للمسيح جهارا. يا أحبائي طب حلو، يا ريت يدهلنا المسيح كل ما نتجاسر ونتقدم لجسده ونقول له ربي اعمل فيا زي ما عملت في يوسف. قبل ما ياخذ جسدك كان تلميذ خفية، لكن بعد ما حصل على الجسد أعلن تبعيته للمسيح. أشوف فيها المسلوك الإنسان يتغير، حياة الإنسان يتغير. أشوف فيها المجوس اللي لما تقابلوا مع المسيح مضوا في طريق آخر إلى كرته، هم جايين من سكة، لكن بعد ما تقابلوا معاه، دول مجرد شافوا الجسد لكن إحنا بنتناوله، فخرجوا مش من ذات الطريق اللي أتوا منه، خرجوا من طريق إيه؟ من طريق آخر. تجاسر وطلب جسد يسوع. يكمل ماري مرقس يقول فتعجب بيلاطس إنه مات كذا سريعا، ودي يا أحبائي برضو سمح بيها التدبير لتأكيد حقيقة موت المسيح على الصليب. بحسب الطبيعي مفيش واحد يتعلق على الصليب بعد 3 ساعات يسلم الروح، بدليل اللصين محطوطين على الصليب ذات المدة ما ماتوش، فاضطروا ان يكسروا سيقانهم وان كسر الساق علشان يمنعوا عملية الصعود والهبوط على الخشبة علشان ياخدوا النفس فيموتوا.
طب ايش معنى المسيح؟ وحق بيلاطس يتعجب انه ما فيش مصلوب يعلق على خشبة 3 ساعات يسلم الروح، لا ده بيقعد اكتر من كده. لكن بالنسبة للمسيح الوضع مختلف. بالنسبة للمسيح احنا من يوم الخميس، لو تتذكروا بقى ازاي المسيح يوم الخميس الصبح، يعني اذكركم بس بالعناوين، انتقل من بيت عنيا وراح اورشليم، صعد العلية، اكل العشاء اللي بيسبق الفصح مع تلامذته، بعد كده كسر جسده ودمه، سبحه، احاديث ودعية طويلة دارت ما بين المسيح وتلامذته، دخول البستان من شدة الاعياء والتعب، عرقه يقطر كقطرات دم، كل ده المسيح لا واكل ولا شارب، حديث متصل، قبضوا عليه في البستان طول الليل مش نايم، محاكمات، جلد المسيح، جلدات يا احبائي يعني صف دمه، حمل الصليب، وشفنا بشدة الإعياء وقع كذا مرة تحت الصليب، إكليل الشوك اللي على راسه ينزف دم، مسامير طعنة. فطبعا هو ده اللي عجل بموت المسيح. فتعجب بيلاطس إنه مات كذا سريعا، علشان بقى تبقى فيه حجة لا تقبل النقاش. فدعا قائد المئة وسأله، موضوع إحبائي لا يحتمل مطلقا، أرى لك الآية، فدعا قائد المئة وسأله هل له زمان قد مات؟ ولما عرف من قائد المئة وهب الجسد ليوسف. تخيل رئيس الجمهورية وواحد محكوم عليه بالموت وجاله خبر ان الواحد ده مات، الرئيس مات مش متأكد، فجاب المسؤول عن عملية الإعدام مات. لو في جزء من الشك كان يستحيل قائد الماء يدي تقريب لبيلاطس ما لم يكن عن يقين كامل. ايه مصلحته انه يخبي؟ ده في خطورة لو خبى، ده يعني تعرف لو الموضوع تم من بره بره اقول لك اهو تواطؤوا مع بعضهم والحكاية مشيت مثلا، يعني لا، ده جاب بيلاطس وسأله هل له زمان قد مات؟ ولما تحقق، يعني ولما عرف من قائد المئة وهب الجسد ليسوع. ما فيش اي مجال يا احبائي انه يعني سخافة، يعني مش عارف انا الفكرة ادينا قلت لكم اصل الفكرة دي جات منين، يعني حتة الاغماء والكلام اللي بيتقال دوت. في الحقيقة يوحنا بقى كشف لنا عن شخص اخر كان مشارك في عملية انزال الجسد والدفن. يوسف ذكروا الاناجيل الاربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، لكن ينفرد يوحنا بشخص لم يذكر إلا في إنجيل يوحنا. وجاء أيضا في واحد تاني، مين الأيضا ده؟ نيقوديموس. حلوين أحبائي أتباع المسيح واللي طلبوا المسيح بعد موته، البعض معروفين زي نيقوديموس عارفين عنه، والبعض تاني ما نعرفش عنه حاجة. حنفاجأ بالسماء ورا يوسف، ده صف طويل يا ما أتباع للمسيح احنا ما نعرفهمش، وحنجد ورا نيقوديموس صف طويل ياما أتباع للمسيح معروفين. في أسماء كده معروفة في سماء الكنيسة. طب في أسماء تانية في خفية ما نعرفش عنها حاجة، حنفاجأ في السماء بقديسين أول مرة نسمع عنه. يبقى فئة بتمثلها يوسف اللي أمنوا بالمسيح بعد صليبه، وفئة بتمثلها نيقوديموس، فئة معروفة. وجاء أيضا نيقوديموس الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا. يوحنا حب يعرفنا مين نيقوديموس دوت، لأن ده إحنا نعرف عنه حاجة، نعرف عنه إيه يا يوحنا؟ قال ده أتى ليلا إلى يسوع. لما نرجع كده إحنا في يوحنا 19، لما نرجع ليوحنا 3، جاء له واحد رئيس في اليهود، معلم في إسرائيل، جاء ليلا إلى يسوع. وإذا واحد من الفريسين قد جاء إليه ليلا وقال له يا معلم نعلم إنك أتيت إلى الله معلما. ده كان له لقاء قديم مع المسيح، لو تذكر يوحنا 3 دي في أول سنة في خدمة المسيح، تذكر التواريخ بعد المسيح ما تعمد من يوحنا المعمدان. أنا هقول العنوان وطبعا بقى ممكن نبقى نرجع بعد حاجات قديمة شوي. المسيح تعمد من يوحنا بداية خدمته خالص، وصعد للجبل، صام 40 يوم 40 ليلة مباشرة، نزل من الجبل في أورشليم، قعد يكرز في أورشليم حوالي 8 أشهر. كرازة المسيح الأولى لم تدون في الكتاب، لكن في أول عيد فصح لسه المسيح ما بداش خدمة. يروح لنيقوديموس يقول له: يا معلم، نعلم إنك أتيت من الله معلما، لأنه ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الأعمال إن لم يكن الله معه. يبقى نيقوديموس سمع تعاليم وشاف معجزات. طب ده احنا لسه في يوحنا 3 في بداية خدمة المسيح. لا، ما دي الفطرة بتاعت بداية إعلان خبر البشارة. كان لابد أن البشارة تخرج أولا من أورشليم، فده في بداية خدمة المسيح خالص. أتى ليلا برضو يا أحبائي، يعني البعض قال لك ليلا، طبعا هو يوحنا قالها صراحة بسبب الخوف من اليهود، لكن أقدر أشوف فيها إنسان حب يختلي بالمسيح، إنسان حب يعني يدقق فيما قد سمع وفيما قد رأى، شاف تعليم للمسيح وشاف أعماله، فحب يقعد يعني ياخد فرصة الاختلاء بالمسيح. وليس أفضل من الاختلاء به إلا فين؟ إلا في الليل. عشان كده قال ماري إسحاق: الليل مفرز للإيه؟ للخلوة بالمسيح، مفرز للصلاة. حلو في الليل يا أحباء الإنسان يختلي بالمسيح، بعد ما الأصوات اللي بره ديت بتهدى والدوشة بتهدى وانشغالات الإنسان، يقعد كده مع ربنا. قضى أمسية لطيفة نيقوديموس مع المسيح. في الأمسية ديت المسيح يعني أركز على أمرين، طبعا هو دار حديث طويل، بس قال له: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. أنا متصور نيقوديموس يا أحبائي لما ذهب إلى الجلجوس علشان ينزل الجسد، رنت في قلبه كلمة المسيح: كما رفع موسى الحية في البرية. أكيد يا أحبائي، يعني كلمات المسيح غالية يا أحبائي. واحد قاعد في خلوة مع المسيح سمع حوار حينساه، انسى فيه، انسى فيه يا أحبائي. ده يوحنا في سنة 100 ميلادية منساش حرف من اللي قاله المسيح. فنيقوديموس بالتأكيد وهو رايح الجلجوسة علشان ينزل الجسد ويكفنه، ترن في قلبه: كما رفع موسى. ونيقوديموس قاعد يتأمل وقاعد يربط، متصور أنا كده يعني أحبائي، أنا هكون دفع أحسن منه. تقول لي الروح القدس حل، معاك الروح القدس حل. طب ومين قال أن الروح القدس لم يكن يعمل؟ لسه ما سكنش لكنه بيعمل في النفوس. أكيد بص للمنظر دوت وتذكر سفر العدد والحياة اللي بتلدغ والحية اللي مرفوعة تبرق من الصم. ما استبعدش خالص نيقوديموس نظر نظرة إيمان قوية للمسيح في الجلجوسة. أيضا أذكر في الحوار اللي دار ما بين يسوع ونيقوديموس، نهاية الحوار السيد المسيح قال له نيقوديموس إيه؟ قال له: من يفعل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور، لكن اللي يفعل الخير يأتي إلى النور لكي تظهر أعماله إنها بالله معمولة. هو جاله الأول في الظلمة، لكن اليوم بيأتي له في النور. كلمة المسيح عملت عملها في نيقوديموس، فأتى للمسيح. جاي المرة دي إيه نيقوديموس؟ وجاء أيضا نيقوديموس، سمعنا عنه برضو مرة تانية أحبائي في يوحنا 7، لما كان المجمع قاعد وبيناقشوا المسيح وتعليمه، مجمع اليهود مع بعضيهم، فوقف نيقوديموس قال كلمة حق، قال لهم: إن ناموسنا لا يدين أحد ما لم يسمع منه أولا. تقعدين تحكموا على الرجل، طب ما نجيبه نسمع. فقالوا له: هل أنت أيضا من الجليل؟ طب مالك بتدافع عنه ليه؟ ما تكونش بلدياته، فتش وانظر، إنه لم يقم نبي من الجليل. حاول يكون صوت حق في وسط المجمع، لكن كان صوت ضعيف ليكن. جاء أيضا نيقوديموس الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 من. 100 من دول المن حوالي 15 رطل، البعض قدر الكمية دي بحوالي 34 كيلو جرام أطياب. 34 كيلو كمية أطياب يعني تكفي لتكفين جسد ملك. الملوك كانوا يكفنوا بكميات غالية من الأطياب. قالوا إنه الإيمان والمحبة والرجاء ظهروا في حياة نيقوديموس. ظهر الإيمان لكنه بيسير في الظلام، مؤمن بالمسيح لكن جاله ليلا. ظهرت المحبة في الغروب، احنا دلوقتي في غروب يوم الجمعة، فظهرت محبة نيقوديموس للمسيح. طيب في الظهيرة هتظهر تبعية نيقوديموس للمسيح، استرك المجمع وترك اليهودية كلها وتبع المصلوب. البعض تأمل في اللي جابه نيقوديموس للتكفين، قال المر تشير للمسيح اللي احتمل الألم بوداعة، العود يشير للمسيح اللي كان ضابط نفسه أمام شهود الزور اللي بيشتكوا عليه في المحاكمة، أما الكتان ده البز البر، المسيح البار، المسيح القدوس. النهاية حاضر تكفين جسد يسوع. اتنين يوسف نمني كوديموس، نسمع بقى الكنيسة لذيذة في ساعة الدفن يوم الجمعة، لحن لطيف بلحن كده بديع جدا، الكنيسة تزف بيه كفن المسيح وتدفينه ووضعه في القبر يوم الجمعة العظيمة. فأخذ الاثنين يوسف ونيقوديموس جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب كما لليهود عادة أن يكفنوا. منظر لذيذ بقى أحبائي. يوسف ونيقوديموس هما الاثنين شايلين مين؟ شايلين جسد يسوع. أول من استحق أن يحمل الجسد أمنا العذراء، ابن الله يحل في أحشاكي. تاني واحد استحق أن يحمل جسد يسوع مين؟ سمعان الشيخ، حمله على ذراعيه وبارك الله. تالت فئة حملت جسد يسوع يوسف ونيقوديموس، وصاروا رمز للكنيسة. كل المؤمنين بقى النهاردة نتناول جسد الرب ودمه فنحمله فيه أحشائنا. أيضا أشوف فيها صورة الكهنوت برضو، ما أقدر شنكر يعني اللي بيحمل الجسد على يديه. إحنا دلوقتي المسيح الساعة 11 نزلوا الجسد من على الصليب، ففضل لنا ساعة واحدة وينقضي يوم الجمعة وندخل في يوم السبت. فمطلوب أنه عملية تنزيل الجسد والتكفين تتم بسرعة عشان ما ندخلش في يوم السبت. عايزك تتخيل بقى يعني إزاي رفعوا الصليب، ما هو بيتحط الصليب في حفرة عشان يثبت، رفعوه ونزلوا الصليب، فكوا المسامير، كل دوت مين اللي بيعمله؟ يوسف ونيقوديموس. شالوا الشوك من على راسه، كان المفروض بحسب عادة اليهود كانوا يغسلوا الجسد، يغسلوه بمية، ينزلوا منه كل الأثار بتاعة الجراحات والتسلخات وبعد كده يحطوا الأكفان الأطياب وبعد كده يلفوه بالكفن. دي عادة اليهود، بس الوقت مش سامح بكده، ده احنا بالكاد نزلنا من على الخشبة يعني فكينا المسامير، خلصنا الجسد من الخشبة، ما لحقناش بقى نغسله، فحطناه بجراحاته وحطينا فيه الأطياب ولفينا بالكتان، وبسرعة القبر كان قريب، حتى يعني التقليد لغاية النهاردة واضح قرب القبر من مكان الصليب كنيسة القيامة، وخدوه بسرعة علشان يحطوه في القبر قبل ما السبت يلوح. هنا أحبائي في أكتر من أمر. الأمر الأولاني، شوف تدبير الله العجيب أن الأحداث تتم في سرعة في عجالة. ليه؟ علشان تظل أثار الصلب في الجسد بجراحاته بالدم اللي نازف. ليه؟ علشان في فكرة الله أنه هيجي وقت ويكتشف الكفن المقدس وتبتدي تحصل عليه دراسات كثيرة جدا، ويكتشف من الكفن كل مراحل الصلب كاملة، من جلدات، من سقوط تحت الخشبة، من لطم على الوجه، من المسامير، من الشوك، من الطعنة، وكل دوت ينطبع بكل أثار. تعرف لو كان الجسد اتغسل ما كانتش الأثار تبان بهذه الوضوح. لحظة القيامة انطبعت الصورة بتاعة جسد المسيح كاملة على الكفن، صورة نيجاتيف يعني زي التصوير، حد تصور ايه، يطلع فلاش قوي جدا، فالفيلم الحساس ياخد الصورة بس ياخدها نيجاتيف، فالنور الوهاج اللي طلع من الجسد كان نور قوي جدا، طبع الصورة على الكفن كأن الكفن شريط الفيلم، ولأنه كان للحظات قليلة فيدوبك حرق الطبقة الأولى بتاعة الكفن، لو كان الضوء ده استمر فترة طويلة كان حرق الكفن كله. ويدرسوا بقى الكفن بعد كده، يكتشفوا منه كل أحداث الصلب كما دونت في الكتاب المقدس، حتى في التعجل بدفنه كانت التدبير الإلهي له حكمة في كده. أيضا تقليد الكنيسة يحكي لنا بقى قصة حكاها القديس ساويروس. يوسف منزل الجسد وقاعد يبص له، بيطلع المسمار من الإيد وبينزل الإيد، فتذكر الإيد ديت ياما أقامت موتة، كسرت خبز وبركت، الإيد ديت هدت الريح. فيوسف متحير، الإيد اللي فيها الحياة، يديك الطباويتين المحييتين زي ما بنتأمل فيها في القداس، بقى الإيد اللي تعطي حياة بتموت. بطرس يعني قالها رئيس الحياة معطي الحياة قتلتموه. وقعد يتأمل يوسف بقى برضو الفم اللي كان لا يكف عن التعليم وعن يعطي البركة للآخرين، الفم سكت، فمتعجب يوسف. التقليد يقول ان المسيح ابتسم له وسمع جوقة من الملائكة تسبح قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت، وخدتها الكنيسة بقى أحباب، وبقى دي التسبيحة بتاعتنا. وأيضا تذكر في ساعة الدفنة في لحن يوسف ونيقوديموس. أيضا يا أحباء يكون في التدبير الإلهي أنه الأطياب اللي وضعت على الجسد ديت، شوف بعد كده بنعمة المسيح يعني لما نتابع الرحلة، أبائنا الرسل خدوا الكفن اللي تبقى في القبر وخدوا منه الأطياب ديت وجمعوها، وبقت هو دوت زيت الميرون اللي يدهن به كل معمد. صار أحبائي وظلت الخميرة موجودة لغاية أيام البابا أثناسيوس، أبقى الرسل يعني وزعوها على العالم كله وخلصت من العالم وتبقت خميرة في كنيسة اسكندرية. فطلبوا من البابا أثناسيوس أنه يوزع على الكنائس، قال له مش هتكفي. فكان اجتماع الأباء الأسقف الأولين عشان يصلوا ويعملوا زيت الميرون بحسب ما هو مذكور في خروج 30 وفي سفر النشيد، ويحطوا عليها الخميرة اللي هي أصلا متاخدة منين؟ من الأطياب اللي كانت على جسد المسيح، عشان تظل يا أحبائي حتى هذا اليوم ذخيرة في الكنيسة. تصور أحبائي، تصور الميرون اللي احنا بندهن بيه ده ايه، ده كان في وقت ملاصق لجسد المسيح. يا تصوروا يعني احنا الميرون اللي احنا ادهنا بيه دوت بعد المعمودية، ده متاخد منين؟ ده متاخد من الأطياب اللي كانت على جسد المسيح، لموها كده من الكفن وجمعوها وبقت هي الايه، هي الميرون اللي لامس الجسد فيلامس اعضاء جسد المسيح السري الكنيسة. طيب اخد جزء صغير اختمه يعني بيه لو تسمحوا لي، في دفن المسيح بعد ما نزلوا الجسد يقول متى: فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخر. القديس لوقا وقف عند القبر ده شوية وقال لنا: حيث لم يكن أحد وضع قط، قبر ما حدش تحط فيه. ومش غريبة أحباء إنه لما دخل إلى العالم دخل عن طريق رحم لم يدخل أحد غيره، رحم بكر ومن العذر. وأيضا في خروجه من العالم خرج من قبر بكر ما تحطش فيه حد غيره، طليق بيه. يقول لنا متى: ثم دحرجوا حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. برضو غريبة يعني، روح انت المدافن النهاردة بعد ما يدفنوا الميت حتة رخامة صغيرة يحطوها، لا دول حاطين حجر كبير على باب القبر. تبدو الأمور إن مش منطقية، إن ملهاش لزوم، لكن كل ده يا أحبائي كان لازم للتدبير عشان ما يجيش حد يدعي إنه حد دحرج الحجر ولا إنه التلامذة راحوا سرقوه. لا، ده حجر كبير درجة هنشوف المريمات وهم رايحين في فجر الأحد من يدحرج لنا الحجر. ليه؟ أصل كان حجر ضخم يصعب إن حد يحركه. فبقول يا أحبائي حكمة الله في القبر إنه الجسد الذي لم يرى فساد يوضع في قبر لم يرى فساد، فعشان كده كان لازم يكون قبر جديد، قبر منحوت في الصخر يعني ملهوش إلا مدخل واحد. تخيل كده جبل ونحتين فيه أبو كده لجوه، مفيش باب من وراء علشان محدش يدعي إن المسيح هرب من باب خلف، لا ده قبر منحوت جوه الصخرة. والباب اللي من بره تحرك عليه حجر كبير. ايضا القبر دوت لم يوضع فيه احد غير يسوع، علشان لما المسيح يقوم من القبر ما يبقاش فيه اي التباس انه قد يكون الميت اللي كان قبل كده هو اللي قام. لا، ده محدش اتحط في القبر ده غيره. يبقى اللي قام ده هو، يبقى النور اللي بينبثق من القبر ده راجع لشخصه وليس لآخر وضع في ذلك القبر. طب مكان القبر كان فين؟ قال لنا يوحنا: وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط. القبر في بستان، زي ما كان السقوط في بستان، النهاردة الخلاص في بستان. البستان الأول جنة عدن، جنة جنينة يعني بستان. في البستان الأول أخطأ الإنسان ودخلت الخطية. أخطأ آدم الأول في بستان عدن ودخلت الخطية في بستان عدن. النهاردة آدم الثاني في بستان ثاني، بس بستان إيه؟ بستان الجلجث. عمل إيه في الخطية والموت؟ دفنهم. يبقى زي ما دخلت الخطية في بستان، دفنت في بستان. أيضا يا أحبائي ملحوظة أخيرة أختم بيها، أنه القبر دوت إيه؟ مش بتاعه. طول حياته يا أحبائي في ميلاده المكان اللي ولد فيه لم يكن لهما مكان في المنزل، استعار مكان لميلاده، ودي في موته بيستعير قبر ليدفن فيه. ثم بين ميلاده وبين موته كان كل ما له يستعيره، كانش يملك حاجة، كانش يملك حاجة. قال عنها بولس: المسيح الذي من أجلنا افتقر وهو غني لكي نستغني نحن بإيه؟ بفقر. بقى الفقر ده إيه؟ غنى للمؤمنين بالمسيح، لأن المسيح الغني افتقر. في ميلاده استعار مكان الميلاد، في موته استعار مكان موته، فيما بينهما قال كده: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوقار، أما ابن الإنسان ليس له ناس نضاسه. لما حب يدخل أورشليم دخلها على جحش مستعار، لما حب يعز من المركب استعار المركب بتاع بطرس، لما حب يكسر جسده استعار علية من ماري مرقس. أيضا يا أحبائي دخل المسيح القبر، فلم يعد المؤمنين بالمسيح يخشوا دخول القبر. قال عنه معلمنا بولس الرسول في رسالة كولوسي إيه؟ لكي يكون متقدما في كل شيء. عارف يعني متقدم في كل شيء؟ فمثلا ولد بنديله دواء مثلا، يقول لك الدواء مر مش عايز اخده، فتيجي ماما تعمل ايه؟ تروح واخده معلقه الدواء قدام الولد. هي ماما مش محتاجه الدواء، بس يعني هي بتاخده كده عشان تشجع الولد. الولد اول ما لقى ماما خدت المعلقه سبقته اتقدمت قدامه، هو ياخد الدواء. هكذا السيد المسيح بقى، كان الموت رعب بالنسبه لنا، ولا زال بالنسبه لكل من لا يؤمن بالمسيح الموت رعب. طب المسيح دخل الموت قدامنا لكي يكون متقدما في كل شيء. فسمعنا واحد زي بولس يقول له: من أجلك نشتهي إن إحنا إيه؟ نمات كل النهار. له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين.